بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فراوي الحديث الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك الأنصاري النجاري مر ذكره مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب ما يقول عند الخلاء، باب ما يقول عند الخلاء. قال ابن حجر: باب ما يقول عند الخلاء، أي عند إرادة الدخول في الخلاء، عند إرادة الدخول في الخلاء إن كان معدا لذلك وإلا فلا تقدير، يعني فلا تقدير إرادة. وهذا التقدير كما سيأتي جاء في بعض روايات الحديث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: إذا أراد أن يدخل. وهذا ستأتي الإشارة إلى هذه الرواية. وإدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة أشكل على كثير من الشراح، يعني إدخال هذا الباب ما يقول عند الخلاء
إلى باب
بين
الوضوء.
أبواب الوضوء
نعم.
إلى باب الوضوء مرة مرة ليعود إلى أحكام الوضوء، هذا أشكل على كثير من الشراح.
صحيح،
لأنه شرع في أبواب الوضوء، يعني كما يقول ابن حجر، لأنه شرع في أبواب الوضوء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه وأسباب إسباغه، ثم
صفته،
ثم غسل الوجه، ثم التسمية، ثم غسل الوجه، ثم التسمية. والأصل أن تكون التسمية قبل غسل الوجه، لكن ابن حجر قال: لا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه، لأن محلها مقارنة أول جزء منه، فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء. لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء، يعني بعد التسمية ذكر بعدها القول عند الخلاء، واستمر في ذكر ما يتعلق بالاستنجاء، ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة. هذه مناسبة الترتيب، سبق أن نقلناه عن ابن حجر لما استشكله الكرماني وقال أن البخاري لا يهتم بالترتيب، البخاري لا يهتم بالترتيب، وإنما غاية أمره جمع الأحاديث الصحيحة، ولذا قال: ما وجه الترتيب عن الكرماني، ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده، ثم توسيط أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء؟ أجاب بقوله الذي تقدم أن ذكرناه، قلت: البخاري لا يراعي حسن الترتيب، وجملة قصدي إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غير. هذا الكلام سبق أن ذكرناه ورد الحافظ ابن حجر عليه.
صحيح.
يقول ابن حجر أن الكرماني أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير، فقد ناقش البخاري في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما معناه لو ترك البخاري هذا لكان أولى، لأنه ليس من موضوع كتابه، وكذلك قال في مواضع أخر إذا لم يظهر له توجيه ما يقوله البخاري. الآن يقول لما رد ابن حجر على الكرماني استشكاله إدخال هذه الأبواب، وأجاب ابن حجر بمناسبات سبق ذكرها، استوفيناها في حلقات سبقت. عاد ابن حجر على الكرماني وقال إنه أبطل هذا الجواب، إنه يهتم بنقل الحديث وتصحيح. في كتاب التفسير من شرح الكرماني لما ناقش البخاري في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما معناه لو ترك البخاري هذا لكان أولى، لأنه ليس من موضوع كتابه. وكذلك قال في مواضع أخر إذا لم يظهر له توجيه ما يقوله البخاري. هذا كلام ابن حجر، لكن الذي انتقده الكرماني من إدخال تفسير الغريب في صحيح البخاري، البخاري يعنى بتصحيح الغريب بتفسير الغريب سواء كان من القرآن نعم أو من السنة، إذا كان لها أدنى مناسبة بالخبر فيأتي بالكلمة الغريبة من القرآن ما لها علاقة بالحديث إلا أنها مشبهة للفظة في الحديث أو من حديث آخر يشرحه البخاري رحمه الله. كأن الحافظ بن حجر في قوله أن البخاري أبطل، أن الكرماني أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير، يشير كأن الحافظ بن حجر يشير إلى قول الكرماني في سورة يوسف قال البخاري وقال فضيل عن حسين عن مجاهد متكأ، في تفسير سورة يوسف نعم القراءة متكأ، أعتدت لهن متكأ، قال فضيل قال البخاري وقال فضيل عن حسين عن مجاهد متكأ الأترج، الأترج قال فضيل الأترج بالحبشية متكأ، وقال ابن عيينة عن رجل عن مجاهد متكأ، متكأ كل شيء أو متكأ كل شيء قطع بالسكين. قال الكرماني واعلم أن البخاري يريد أن يبين أن المتكأ في قوله وأعتد لون متكأ اسم مفعول من الإتكاء، وليس هو متكأ بمعنى الأترج ولا بمعنى طرف الفرج فجاءت بعبارات معجرفة، لأن البخاري أيضا ذكر عن بعضهم أن المراد بالمتكى
طرف الفرج
نعم، وإنما المتك طرف البدر، ومن ذلك قيل. لكن هل مثل هذا الكلام يناسب السياق؟ يعني أطالوا في المراد بالمتكى هذا، لكنهم منهم من يفسره بحقيقته وهو ما يتكى عليه من فرش ونمارق وغيرها، ومنهم من يقول ما يستلزمه هذا المتكى من طعام وغيره كالأترج مثلا وما يقطع بالسكين، لأن الذي يستقبل الضيوف ويضع لهم التكاءات نعم يقدم لهم شيء. هذا الكلام أثار حفيظة الكرماني، قل هذا أولا ليس بأخبار مرفوعة التي هي موضوع الكتاب، لأن الكتاب جملة قصده نقل الحديث وما يتعلق بتصحيح، فليش يورد مثل هذه الألفاظ الغريبة؟ فالكرماني أنكر على البخاري لما نقل هذه الألفاظ الغريبة ثم نقضها، يقول لماذا ينقضها ثم ينقضها؟ مفترض أنه لم ينقلها أصلا. نعم يقول الكرماني وأبطل الذي قال الأترج، وليس في كلام العرب الأترج، فلما احتج عليهم بأنه المتكى بأن المراد المتكى من نمارق فروا إلى شر منه، فقالوا إنما هو المتك ساكنة التاء وإنما المتك طرف البضر، ومن ذلك قيل لها متكاء وابن المتكاء، فإن كان ثم أترج فإنه بعد المتكاء، يعني إذا كان ثم أكل
فهو بعدنا اعتقد أنه متكاء.
المقصود الش عليه أن ابن حجر يريد أن يقرر أن الكرماني تدخل فيما لا يعني، هذا موضوع الكتاب، موضوع إرادة الأحاديث الصحيحة، هذا الأصل، ثم بعد ذلك قد يحتاج، نعم يحتاج إلى تفسير غريب القرآن وغريب الحديث، يحتاج البخاري إلى تفسير غريب القرآن وغريب الحديث، لكنه أحيانا يأتي بلفظة تفسر لفظة في رواية لم يذكرها، ثم بعد ذلك يأتي من الشراح من لا يلوح له أدنى مناسبة لذكر هذه الكلمة. لماذا؟ لأنه لم يستحضر الرواية التي فيها مثل هذا اللفظ والبخاري لم يذكرها. لأن البخاري أحيانا يترجم بحكم شرعي ويورد حديث ما فيه دلالة على الحكم، ليش؟ لأن الحكم موجود في رواية لم يذكرها. فصحيح البخاري يحتاج إلى شخص له اطلاع على الروايات، ولذلك الحافظ بن حجر لما كان لديه هذا الشرط، نعم، الذي يشترط لمن يعاني صحيح البخاري أن يعرف الروايات لئلا يقع في مثل هذه الكلمات، فجاء بعبارات معجرفة. الكرماني يعني البخاري، وهذا لا شك أن فيه إساءة أدب لهذا الإمام الذي أجمعت الأمة على تلقي كتابه بالقبول. ابن حجر لا يحصل له مثل هذه الأمور، ولا يشكل عليه كثير من المناسبات التي أشكلت على كثير من الشراح. لماذا؟ لأن له اطلاع واسع على الروايات، لكن بعض الشراح تخفى عليه بعض الروايات الموجودة في الصحيح لكن في غير الباب، نعم، مثل الكرماني ليس من أهل الرواية وليست له عناية بجمع الروايات، يشرح الكتاب وحقيقة بنى لبنة من اللبنات الأولى لشرح الكتاب، وأفاد كل من جاء بعده من كتابه، نعم، وأحسن كثيرا في كثير من كتابه، إلا أنه في بعضها حصل له ما حصل، والسبب في ذلك أنه ليس من أهل الصناعة وليس من أهل الرواية الواسعة. في عمدة القاري: أي هذا باب في بيان ما يقول الشخص عند إرادة دخول الخلاء، أي هذا باب في بيان ما يقول الشخص عند إرادة دخول الخلاء، وهو بفتح الخاء وبالمد موضع قضاء الحاجة، سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة، يعني الموضع المعد في غير وقت قضاء الحاجة يعمر ولا خالي؟ هو خالي،
نعم.
سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة، وهو الكنيف والحش والمرفق والمرحاض أيضا، هذه من أسمائه، وأصله المكان الخالي، ثم كثر استعماله حتى تجوز به عن ذلك، يعني إذا قيل الخلاء، نعم، إذا قيل الخلاء هل ينصرف إلى الحشيش؟
أبدا.
أو ينصرف إلى البر الواسع الخالي؟
لا، خلاص صار اسم،
نعم،
معروف.
ثم كثر استعماله حتى تجوز به عن ذلك، يعني عن المكان المعد لقضاء الحاجة. يقول العيني: وأما الخلاء بالقصر فهو الحشيش الرطب، والكلاء الخشن أيضا، وقد يكون خلاء مستعملا في باب الاستنجاء، يعني بالقصر مستعملا في باب الاستنجاء، فإن كسرت الخاء مع المد خلاء فهو عيب في الإبل كالحران في الخيل، فإن كسرت الخاء خلاء مع المد فهو عيب في الإبل كالحران في الخيل، يعني لما جاء في الحديث مثلا ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، يعني أنا ما حرنت، هذا عيب في الإبل لا يوجد في هذه الدابة التي هي القصوى. يقول الجوهري: الخلاء ممدود المتوضأ، والخلاء أيضا المكان الذي لا شيء به. قال العيني: كل منهما يصح أن يكون مرادا ها هنا، المتوضأ والمكان الذي لا شيء به، كل منهما يصح أن يكون مرادا هنا. ووجه المناسبة بين البابين، بين البابين هذا الباب ما يقول عند الخلاء، والذي قبله التسمية على كل حال وعند الوقاع.
نعم.
يعني مما لم يذكره مختصر،
وهي ليست عندنا. نعم.
هي ليست مختصر. وجه المناسبة بين البابين باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، وباب ما يقول عند الخلاء ظاهرة، أو وجه المناسبة ظاهر، لأن في كل منهما بيان ذكر اسم الله تعالى. لأن في الباب الأول التسمية على كل حال، لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله إلى آخره، هذا فيه ذكر الله. نعم. وإذا دخل أحدكم الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، وهذا ذكر. يقول: لأن في كل منهما بيان ذكر اسم الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغة تدل على الاستمرار، على الاستمرار. إذا دخل أي أراد دخول الخلاء، يعني كما بينه البخاري في الرواية التي في الباب، ليست عندك؟
أي لا، ما هي موجودة.
نعم، لأن البخاري لما ذكر حديث قال: تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء، ونحتاج هذه الرواية. وقال موسى عن حماد: إذا دخل. وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل.
نحتاج إذا أتى في البر يا شيخ.
وين؟
إذا أتى الخلاء نحتاجها في البر، ما في دخول.
لكونها أعم من غيره، لكونها أعم الروايات. لكونها أعم الروايات، أعم من إذا دخل، وعم من إذا أراد أن يدخل.
أن دخل،
لأن تشمل إذا أتى تشمل ما المكان المعد والمكان غير المعد. نعم. قوله إذا أراد أن يدخل، إذا دخل، إذا أراد أن يدخل. الفعل الماضي الأصل فيه الفراغ منه. إذا قلت قام زيد، هل تقول هذا قبل أن يقوم أو أثناء قيامه أو بعد فراغه؟ بعد فراغه.
انتهى.
لماذا؟ لأن الفعل اسمه
ماضي،
يعني مضى في الوقت الذي
مضى،
في الزمان الماضي. يعني الفعل الماضي هو وما دل على حدث في الزمان الماضي. كيف يقول إذا دخل، إذا أراد أن يدخل؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. كل هذا قال أهل العلم إنه المراد به إرادة الدخول في الخلاء، كما في الرواية: إذا قرأت القرآن، إذا أردت القراءة،
إذا قمتم إلى الصلاة،
إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وهذا ظاهر. نعم. فالفعل الماضي الأصل فيه الفراغ منه، وقد يطلق ويراد به الشروع، الشروع في الفعل. يعني مثلا إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من التكبير كبروا، إذا انقطع صوته من التكبير فكبروا، لكن إذا ركع فاركعوا. هل نقول إنه إذا فرغ من الركوع اركعوا، أو إذا شرع فيه؟
إذا شرع
يطلق ويراد به إرادة الشيء، كما ذكرنا في الأمثلة: إذا أراد أن يدخل، إذا أردت قراءة القرآن. نعم. يعني الظاهرية منهم من يقول: إذا قرأت القرآن، إذا فرغت من القراءة استعذ بالله، لأن الأصل في الفعل هذا. فيطلق الفعل الماضي ويراد به إرادته، ويراد به الشروع فيه، ويراد به الفراغ منه، هذا هو الأصل. في الأدب المفرد للإمام البخاري قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال فذكر مثل حديث الباب. قال ابن حجر وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله إذا دخل الخلاء. أفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله إذا دخل الخلاء أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده. يقول ابن بطال وأما اختلاف ألفاظ الرواة في قوله إذا دخل وإذا أراد أن يدخل فالمعنى فيه متقارب ألا ترى قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم المراد أنه إذا أردت أن تقرأ، غير أن الاستعاذة بالله متصلة بالقراءة لا زمان بينهما، وكذلك الاستعاذة بالله من الخبث والخبائث لمن أراد دخول الخلاء متصلة بالدخول فلا يمنع من إتمامها في الخلاء يقول مثلا فإذا قرأت القرآن هل تستعيذ بالبيت وتقرأ في المسجد؟
لا لازم
يعني متصلة. إذا أردت دخول الخلاء هل تقول هذا وأنت في مجلسك ثم بعد ذلك تذهب فتدخل الخلاء استصحابا للذكر السابق أو متصل؟
متصل.
نعم. بينما إذا قمتم إلى الصلاة متصل ولا منفصل؟
منفصل.
نعم، يعني ليست على كلها على وتيرة واحدة، وإنما الذي يبين الاتصال والانفصال هو إيش؟
الحال.
النصوص الأخرى يعني معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ في مكان في بيته مثلا أو في مكان آخر ثم يذهب إلى المسجد، بينما القراءة ملاصقة. يعني مثل ما قيل عند الحنفية أن تكبيرة الإحرام شرط، لكن هل من مقتضى كونها شرطا أن يكبر تكبيرة الإحرام في البيت ثم يأتي للصلاة في المسجد مثل ما يتوضأ في البيت ويأتي للصلاة في المسجد؟ لا، قالوا شرط ملاصق، شرط ملاصق. يقول هنا فلا يمنع من إتمامها في الخلاء، فيما يمنع ولا ما فيما يمنع؟ يقول ابن بطال لا يمنع من إتمامها في الخلاء، يعني المحظور في الخلاء
اللي هو
ذكر الله جل وعلا
تسمي.
فتقول اللهم إني أعوذ بك خارج الخلاء لابد. نعم، بينما إتمامها من الخبث والخبائث
تكون في الداخل
ما يمنع، على كلام على كلام ابن بطال. لكن هل الحديث كله بجملته ذكر أو الذكر اللهم إني أعوذ بك وما بعده مناسب لأن يذكر في هذا الخبث والخبائث؟ مناسب.
لا كله ذكر،
لكن هل على قول كله ذكر يعني ما تقول أعوذ من الخبث والخبائث داخل الدورة؟ يعني بعض الناس إذا وقف عند الباب قال اللهم إني أعوذ بك ودخل من الخبث والخبائث. وابن بطال يقول فلا يمنع من إتمامها في الخلاء. فإذا نظرنا إلى اللفظ الممنوع من ذكره في الخلاء هو اللهم إني أعوذ بك، هذا ما يتعلق بالله جل وعلا. أما ما يتعلق بالخبث والخبائث فلا مانع من ذكره في الخلاء. وإذا قلنا أن المجموع كله ذكر
تكون قبل الدخول.
نعم قبل الدخول، لكن كلام ابن بطال لا شك أن له وجه، مع أنه من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك إذا أتى الخلاء. يقول مع أنه من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك إذا أتى الخلاء أولى من رواية من روى إذا أراد أن يدخل الخلاء، لأنها زيادة والأخذ بالزيادة أولى. نعم قلت انتهى كلام بطال. قلت الزيادة المشار إليها في كلام ابن بطال في المعنى، لأن هذه الرواية إذا أتى تشمل الأماكن المعدة وغير المعدة، فالمعدة إذا أراد دخولها في المعدة إذا أراد دخولها كما في الرواية المشار إليها، وغير المعدة فيقول ذلك في أول الشروع عند تشمير الثياب. عند تشمير الثياب
واضح، يعني غير المعدة مثل البر يعني.
نعم البر يعني كما كانوا يقضون حاجاتهم نعم. خارج البيوت لأنهم ليست عندهم كنف
نعم.
على طريقة العرب الأوائل. قال اللهم، أصله يا الله، حذف حرف النداء وعوض عنه الميم، ولا يجمع بينهما إلا نادرا. يا اللهم لا يجمع بين الياء المحذوفة وبين الميم، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض، بين البدل والمبدل منه، إلا نادرا، كما يقول الشاعر: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. إني أعوذ بك، أي ألوذ وألتجئ، من العوذ، من العوذ وهو عود يلجأ إليه الحشيش في مهب الريح. يعني إذا وجد عود مرتفع ثم جاء الريح وهب بالحشيش الخفيف، تجد هذا العود يرده فيجتمع عنده، يسمونه عوذ، أي ألوذ ألتجئ من العوذ وهو عود يلجأ إليه الحشيش بمهب الريح. وقال ابن الأثير: يقال عذت به عوذا وعياذا ومعاذا، أي لجأت إليه. والمعاذ المصدر والمكان والزمان، أي لقد لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ، لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ. يعني لما قالت الجونية، لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك، قال: لقد عذت بمعاذ، وهو الله جل وعلا. من الخبث، والكلام فيه طويل،
طيب نتركه لحلقتنا القادمة إن شاء الله. شكر الله لكم ونفع بما قلتم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله لاستكمال ما تبقى من ألفاظ وأحكام أيضا هذا الحديث في حلقة قادمة. شكرا لطيب المتابعة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.